طيب نراجع إن شاء الله تعالى ما تقدم لنا مما لم يراجع. فمما تقدم الكلام على باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وهذا الباب كما تقدم الكلام عليه وعلى مسائله. وحاصل الكلام على هذا الباب أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما فيه تفصيل. فمتى يكون شركا أكبر؟ عندك يا أبا ما تفضل. إذا اعتقد أن الخيط أو الحلقة ونحو ذلك بذاتها ترفع البلاء وبذاتها تجلب النفع فهذا شرك أكبر. شرك أكبر في إيش؟ شرك أكبر في الربوبية وأيضا في الإلهية. أما كونه شركا أكبر في الربوبية هذا واضح، لأنه يعتقد أن الخيط أو الحلقة بذاتها تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرا، هذا واضح. لكن كيف يكون شركا أكبر في الإلهية؟ عندنا يا أخوان عندك فضل الله حوالي. لأن قلبه يتعلق بها تعظيما ورجاء وتعلقا وطلبا ونحو ذلك من معاني التأله، لأن التأله هو تعلق القلب بمن يألهه خوفا ورجاء وطمعا ونحو ذلك من هذه المعاني. فمن جهة تعظيمه وتعلق قلبه هذا مشرك شركا أكبر، ومن جهة اعتقاد نفعه وضره في حلقة أو في خيط هذا مشرك شركا أكبر في الربوبية. طيب متى يكون شركا أصغر؟ عندك
إذا اعتقد فيه أنه يدفع البلاء.
إذا اعتقد أن هذا سبب
لدفع البلاء
أو نحو ذلك، والمسبب
هو الله عز وجل وحده،
وهذه الحلقة والخيط ما هما إلا سبب بإذن الله يذهب البلاء، هذا بهذه العقيدة مشرك شركا أصغر. هذا بهذه العقيدة يكون مشركا شركا أصغر. هذا أهم ما ذكر بالنسبة لمسألة الباب وحكم تعليق هذه الأشياء كما تقدم ذكره. هذا أهم ما ذكر في هذا الباب وخلاصة ما ذكر في هذا الباب. وتقدم أيضا الكلام على التميمة في هذا الباب، وأن التميمة من حيث اللغة هي إيش؟ التميمة من حيث اللغة ما هي؟ ومن حيث تعريفهم لها ما هي؟ ما هي التميمة؟ عندك فضل.
شيء معلق على الأولاد والاتقال أيضا.
ما يتم به المقصود، هذه التميمة، تم له الأمر إذا حصل له ما يطلبه، هذه هي التميمة، سميت بذلك من حيث اللغة لأنه يتم بها المقصود. طيب وما هي من حيث الشرع؟ عبارة عن إيش؟ شيء يعلقونه خرز ونحو ذلك، يعلقونه معتقدين ايش؟ دفع البلاء ونحوه، هذه هي التميمة، يعتقدون فيه دفع البلاء ونحوه. وما هي الودعة؟ قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ما هي الودعة؟ عند الذين لم يسألوا، عند الأخير تفضل. ايش الودعة؟ نعم، عبارة عن نوع من انواع الحجارة يؤخذ من البحر، يعني من ساحل البحر، يقذف بها البحر مع امواجه، يأخذها بعض الناس يعلقونها لدفع ايش؟ يعتقدون انها تدفع ماذا؟ تدفع العين خاصة. هذه الحجارة التي يأخذونها من البحر يعتقدون أنها تدفع العين. تقدم الكلام على حكم الباب. طيب، من الناس من يعلق قرونا على باب داره، ومنهم من يعلق قرونا على رأس سيارته، ومنهم من يعلق نعالا مقلوبة على زريبة غنمه، ومنهم من يعلق ذيل ثعلب في سيارته، أو كعب ذئب أو نحو ذلك، أو عقب ذئب أو نحو ذلك. ما هو حكم هذا التعليق الذي يفعله بعض الناس؟ عندك الله يحفظك، فيه تفصيل. قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. متى يكون شركا أكبر؟ إذا اعتقد أنها تدفع عنه البلاء وتجلب له النفع، هذا شرك أكبر في الألوهية أو في الربوبية أو في كليهما.
في كليهما
بلا شك. أما كونه في الربوبية واضح، ما يحتاج نتكلم فيه. لكن كيف كان هذا التعليق شركا أكبر في الإلهية؟ كيف كان عند الأخير ذاك الولد؟ تفضل. لأنه علقها معظما لها، يراها تدفع عنه البلاء، هذا يعظمها، ويرجوها بقلبه أن تصرف عنه السوء، هذا تأليه لغير الله، هذا شرك أكبر في الإلهية. طيب، ومتى يكون شركا أصغر؟ عند الذين يسألون، عند الأخ فضل. إذا اعتقد أن النعلة أو الديلة أو نحو ذلك عبارة عن سبب، سبب لأي شيء؟ تدفع عنه العين والبلاء والحسد وغير ذلك، تدفعها عنه. والذي هو إيش نكمل؟ والمسبب هو من؟ هو الله عز وجل وحده. يقول هذا ما هو إلا سبب، بإذن الله يذهب إيش الحسد ولا يصيبها أحد بشيء بإذن الله. هذا حكمه أنه مشرك شركا أصغر، هذا حكمه أنه مشرك شركا أصغر. ثم ذكر رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. وما هي الرقى؟ نسمع بالرقى، ما هي الرقى؟
عند من يا طان؟ عندك الله يحفظك، عندك يا أبي البراء.
ما هي الرقى؟ ما هي الرقى؟ نسمع بكلمة الرقى. قال المصنف: باب ما جاء في الرقى والتمائم. إيش هذه الرقى؟ جمع رقية. والرقية عبارة عن إيش؟ يعني عبارة عن تعويذ أو ذكر أو قراءة. هذه هي الرقية، عبارة عن تعويذ، عبارة عن ذكر، عبارة عن قراءة، هذه هي الرقية. والتمائم تقدم الكلام عليها، التمائم تقدم الكلام عليها. نلاحظ أن المصنف قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، فلماذا لم يقل من الشرك كما قال في الأبواب السابقة باب من الشرك لبس الحلقة؟ قال هنا باب ما جاء في الرقى والتمائم وسكت. لماذا؟ عندك الله حول، تفضل. لأن في المسألة تفصيلا، فما هو التفصيل في هذه المسألة؟ عندك، تفضل الله يحفظ. لأن الرقى منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، ولأن التمائم منها ما هو ممنوع ومنها إيش؟
منجوز.
منها ما هو ممنوع ومنها ما هو إيش يا أخوان؟ عندك مختلف فيه، ما نقول جائز، لا، ومنها ما هو مختلف فيه. فمراعاة للجواز والخلاف يقول المصنف باب ما جاء في الرقى والتمائم. ومتى تكون الرقى ممنوعة؟ ما هي صورة الرقى التي تكون ممنوعة؟ عند الذين لم يسألوا يا أخوان، عندك تفضل يا أخي. الرقى إذا كانت فيها استغاثة بالجن أو سؤالهم أو دعائهم أو الاستعانة بهم، أو فيها أسماء غير معروفة أو بكلام غير عربي أو نحو ذلك، فهذه رقى إيش؟ ممنوعة. هذه رقى ممنوعة. فإن كان فيها شرك فهي شرك أكبر، كالاستغاثة بالجن وسؤالهم والاستعانة بهم، هذا شرك أكبر، شرك أكبر مخرج عن الملة. هذه رقى ممنوعة وما هي الرقى المشروعة؟
عندك تفضل يا أخي.
ما كان بكلام الله أو بالمأذور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رقى مشروعة بالصفة التي جاءت بها السنة، لأن هناك من الناس كما تقدم وسيأتينا الآن في باب التبرك من يجعلها على ماء، من يكتبها على عضد، هذه كلها إيش؟ خلاف السنة النبوية. ولهذا نقيد فنقول، ينبغي أن نقيد فنقول، الرقى المشروعة ما كان من كلام الله أو من المأثور عن رسول الله مما جاء بيان صفته في السنة، أما أن يكون الناس يجتهدون في ذلك فهذا مما يفتح على الناس شرا عظيما، هذا يفتح على الناس شرا عظيما. طيب ما حكم طلب الرقية من الغير؟ إنسان يطلب مريض وقال يا فلان ارقني، ما حكم طلب الرقية من الغير عندك؟ الله يحفظك. ما هو يعني ينافي كمال التوحيد؟ طلب الرقية من الغير جائزة لكنه ينافي كمال التوحيد، لأن فيه التفات القلب لغير الله سبحانه. هنا نقول أشرك، لكن نقول التفت لغير الله. والشافي هو الله والكافي هو الله، ولو شاء الله لشفاك بلا شيء، فالله سبحانه هو الذي بيده الشفاء، فعلق قلبك بالله سبحانه. طلب الرقية من الغير نافي كمال التوحيد. وما حكم من رقى غيره بلا طلب؟ جاء وجد مريضا فوضع يده على رأسه وقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ورقاه بالمعوذتين ونحو ذلك من غير أن يطلب المريض ذلك، ما شعر المريض إلا وهذا وضع يده عليه أو على موضع لنا، إيش حكمها؟ عندك الله يحفظك. جائزة نعم، وهذا بل تكون مستحبة، من باب من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وتعاونوا على البر والتقوى. طيب رجل ثالث قال أنا شعرت بتعب فرقيت نفسي بفاتحة الكتاب، هل خرج من السبعين؟
عندك يا أخي الله تفضل.
هذا من كمال التوحيد، لم يخرج، لأنه رقى نفسه ورسول الله قد رقى نفسه، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. قال والتمائم، التمائم فيها تفصيل، فمتى تكون التميمة شركا؟ تقدم الكلام على هذا في الباب السابق، لكن الذي نريده الآن ما حكم تميمة القرآن؟ تميمة مصنوعة من مصحف على صندوق صغير من الرصاص أو نحوه، يعلق على الصبيان أو على العضد أو على شيء آخر من الأعضاء، ما حكم هذه التميمة من القرآن؟ ما حكمها؟ عندك يا عبد الرحمن تفضل. منهم من رخص فيها ومنهم من لم يرخص فيها، والراجح المنع من ذلك، الراجح المنع من ذلك لأمور أربعة. لماذا نمنع تميمة القرآن؟ والله يقول سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، لماذا نمنع تميمة القرآن؟ وهو والقرآن شفاء، وهي بكلام الله سبحانه. قلنا لأربعة أمور، ما هي هذه الأربعة الأمور؟ عند الأخ الأخير تفضل. ما سمعتك إيش؟ أولا يتعلق القلب بها، هذا سبب لتعلق القلب بها، فتجد المعلق لها يلتفت قلبه إليها، لا يتعلق قلبه إلا بما على صدره من التميمة، فينظر إليها بقلبه لا بعيني بصره. أين الشفاء؟ أين البلاء الذي دفع؟ أين الشر الذي ذهب؟ وقد علقت تميمة القرآن، ما لي أصابني كذا وحصل لي كذا من الجن أو من الشياطين وأنا حامل لمصحف كامل؟ يلتفت قلبه إلى المصحف الذي حمله على صدره، فلهذا يحصل فيه شرك أصغر ومن أفتى بأن هذا يكون من الشرك الأصغر عندك الله يحفظك. لا ينبغي أن نحكم إلا بكلام قاله أهل العلم. فمن من العلماء حكم أنه شرك أصغر؟ الشيخ النجمي يقول بذلك رحمه الله. كذلك أيضا من؟ الشيخ عبد العزيز بن باز, ويقول هذا قول المحققين من العلماء, هكذا قال والعهد عليه رحمه الله. وأيضا الشيخ حافظ حكمي, هؤلاء من الثلاثة علماء قالوا بذلك. فإن زاد التعلق بهذا المصحف المعلق على صدره وقال لما لا يشفيني, لما لا يدفع عني أذى العين والحسد, يعتقد أن هذا المصحف يذهب البلاء, ما حكم هذا؟ صار إيش؟ صار شركا أكبر, صار شركا أكبر. طيب هذا السبب الأول وهو سبب عظيم. ما هو السبب الثاني الذي يجعلنا نمنع؟ عندك الله تفضل. يعرض كلام الله للامتهان. وما وجه ذلك؟ كيف يعرض كلام الله للامتهان؟ يدخل فيه الأماكن الخلاء ونحوه, والمرأة تحمله وهي حائض, مسألة فيها نزاع, ويجامع الرجل أهله وهي عليه. قالوا هذا من عدم تعظيم شعائر الله, هذا من عدم تعظيم شعائر الله. هذا سبب أيضا مهم. فما هو السبب الثالث عندما نخل الذين لم يسألوا؟ عندك يا أخي تفضل. سدا لذريعة الشرك. فإن من الناس من يأتي ويعلق اليوم مصحفا وغدا يعلق نصف مصحف والنصف الثاني مربعات جداول عبارة عن سحر, معروف هذا. تجد المشعوذين يكذبون على الناس ويقول له سويت لك حرز, لكن حرز ما شاء الله ما يحتاج, تفتح الحرز آية من سورة كذا ما أكملها, وآية من سورة الفاتحة ما أكملها, وآية من سورة الإخلاص ما أكملها, وكلمة من هنا وكلمة من هنا وسط مربع. هكذا يفعل كثير من الناس, ورأينا ذلك بأعيننا, هذا موجود. وهذا مسكين ما يدري ايش هذا الذي في العلبة, علبة ربما تكون مصبوبة كاملة عليها الرصاص من كل جانب, يحتاج اذا اراد ان يفتحها الى ان يكسرها حتى يعرف ما فيها, وهو يظن انها قرآن. هذا فيه فتح لباب الشعوذة على الناس, ويصبح اصحاب الدكاكين الذين يعالجون الناس ابوابهم مليئة بالناس, كلهم يريد تميمة القرآن, وهو يبيع لهم مخلط تميمة قرآن وتميمة شرك مع بعض. هذا معروف وموجود. وكم من الناس من نعرفه كان يقرأ على الناس القرآن ويرقيهم بالقرآن, والآن مشعوذ من المشعوذين. نعرف هذا, هذا موجود. السبب الرابع ايش يا اخوان عندك هذا ما تقول؟ ايش عموم النهي؟ الاحاديث عامة, من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث عام في كل تميمة, فمن ادعى التخصيص فعليه الدليل, من ادعى التخصيص فعليه الدليل. ثم ذكر المصنف باب التبرك. وما هو التبرك؟ عندك يا أخي تفضل. طلب البركة من الغير, إما بماذا؟ إما بماذا؟ إما بملابسة أو ملامسة أو مقارنة أو مقاربة, تجده جالس عند القبر, عند الحجرة, عند الشجرة, أو يلمسها بيده. بعضهم يذهب الحرم يمسح على ثوب الحرم ويمسح على ثيابه, وبعضهم يخرج عمامته يمسحها في جدار الحرم, أو يمسحها في سترة الكعبة. هذا تبرك بيش؟ بلمس, يلمس. فكل هذا يدخل في التبرك. الأصل في هذا أن البركة ممن؟ عندك يا أخي الله يحفظك. البركة من الله وحده لا شريك له, هذا الأصل. فمتى طيب التبرك على قسمين, تبرك مشروع وتبرك ممنوع. ما هو التبرك المشروع؟ الذين لم يسألوا يا أخوان, أحد لم يسأل عندك تفضل. ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله أن فيه بركة, فهذا يجوز التبرك به, سواء بشربه أو بالادهان به أو نحو ذلك, أو بتجارة به أو نحو ذلك, يجوز الانتفاع به. لأن البركة عبارة عن إيش يا أخوان؟ ما تعرف البركة؟ مأخوذة من إيش عندك؟ ثبوت الخير الإلهي في الشيء. يعني هذا يفتح لك من الخير أبواب عظيمة، يفتح لك من الخير أبواب عظيمة. هذا هو، هذه هي البركة. التبرك المشروع التبرك بما ثبت في الكتاب والسنة أن فيه البركة. مثل ماذا يا أخوان؟ عندك الله يحفظك. مثل إيش؟ مثل التمر والنخل، فيها بركة. وماذا أيضا؟ مثل الحبة السوداء. ومثل إيش يا أخوان؟
زيت
الزيتون،
ماء زمزم،
وماء زمزم. هذا أنواع بركة إيش؟ أعيان. هذه بركة أعيان. حجر الأسود أيضا بركة أعيان، بركة أعيان. وهناك بركة مكان، مثل إيش؟ مثل المساجد، كلها مباركة. وهكذا بيت الله مبارك، بيت الله مبارك. فلو ذهب ذاهب إلى مكة لأن الله بارك في ذلك البيت، هل ينال البركة؟ ينال البركة. كيف ينال البركة؟ بمضاعفة إيش؟ الأجور، بمضاعفة الأجور، بمضاعفة الأجور. ومن هنا نعرف أنه لا يجوز شد الرحل إلى مكان إلا المساجد الثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. عرفنا هذا، لأن الذي يشد الرحل إلى المسجد الحرام هو ما يشده من أجل جدران المسجد، أو من أجل التزويق الذي على جدرانه، أو من أجل الأنوار والإضاءة، لكن يذهب إلى المسجد الحرام من أجل إيش؟ العبادة. صح يا أخوان؟ من أجل العبادة، والعبادة مضاعفة هناك، والأجور كثيرة، فيذهب لذلك. فإذا لا يجوز الذهاب إلى بقعة لذاتها إلا بقعة ثبت في الدليل وجود الثواب فيها. لا يجوز الذهاب إلى بقعة بذاتها إلا بقعة ثبت بالدليل أن بها بركة أو أجرا عظيما يذهب الإنسان إليه. فإن قال قائل: نحن جميعا جئنا من بلادنا وشددنا الرحال إلى هذا المكان، كما يقول بعض الصوفية، أنتم تشدون الرحل إلى هذا المكان، فإيش الفرق بين شد الرحل الذي نفعله نحن إلى قبر فلان وبين شد الرحل إلى مسجد جامع دماج؟ إيش الفرق بينهم؟ عند تفضل يا أخي. نحن ما جئنا لأجل الجدران ولا السواري ولا البوية المضروبة على الجدار ولا شجر العنب ولا الرمان، إنما جئنا ليش يا أخوان؟ لطلب العلم النافع. أما أنتم فذهبتم هناك معتقدين أن الصلاة أكثر أجرا من الصلاة أين؟ في مسجدك في بلدك. لكن أنا أعتقد أن صلاتي في هذا المسجد، أو صلاتي في مسجد في صنعاء، أو مسجد في ذمار، أو مسجد في حضرموت، أو مسجد في طرف البلاد أو شرقها أو غربها، سواء. لكن أنت تعتقد أن الصلاة عند القبة أو أن الدعاء عند القبة أعظم من الدعاء في غير ذلك. إذن أنت رحلت من أجل إيش؟ من أجل البقعة. وأنا رحلت من أجل العلم، أنا رحلت من أجل العلم، وأنت رحلت من أجل البقعة. فلا يجوز شد الرحل إلا لهذا. ولهذا لما رأى أبو بصرة أبا هريرة رضي الله عنه وقد جاء من الطور، قال: من أين جئت؟ قال: من الطور. والطور كلم الله فيه من؟ موسى. قال: لو رأيتك قبل أن تذهب لمنعتك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال، يعني لقصد التعبد في مكان. لا تشد الرحال، يعني يا شيخ أخوان لقصد التعبد في مكان. فهو يشد الرحل من أجل أنه يظن أن تحت جبل الطور العبادة إيش؟ أفضل من صلاته في مسجده أو في جامعه أو في بيته، يراها أفضل وأكثر أجرا. إذن لا تشد الرحال لمكان ظنا أن هذا المكان عبارة عن إيش؟ العبادة فيه أكثر ثوابا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في قول المحققين من العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم. وبهذا قال إمام الحرمين الجويني وأبو حامد من الشافعية والقاضي عياض من المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنبلية كلهم يقولون بتحريم ذلك. قال بعض الناس فيتعجب بعض القبوريين يقول وعنده نوع انصاف قال أتعجب من أصحابنا يعني الشافعية كيف يغلظون على ابن تيمية قوله بمنع شد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد وقد قال بهذا قبله من أئمتنا الجويني وأبي حامد الجويني وأبو حامد وقال به من المالكية العياض وفلان وقال به غيرهم. قال وهذا ليس إلا لمحض التعصب هكذا قال. إذن لا يجوز شد الرحل لمكان يعتقد فيه أن الدعاء فيه أفضل أو العبادة فيه أكثر أجرا لا يجوز. ونحن جئنا هنا لا ظنا أن النافلة في هذا المسجد أعظم من النافلة في مسجد آخر، ما أحد يقول هذا الكلام. فهذا الفرق بين شد الرحل وبين شد الرحل في طلب العلم النافع. طيب التبرك الممنوع، وهناك أيضا في الأزمان وهناك أيضا في الأشخاص. والتبرك بالأشخاص التبرك بمن يا أخوان؟ بالأنبياء وبالرسل، بالأنبياء وبالرسل وبالمؤمنين أيضا، لكن بركة الأنبياء والرسل بركة إيش؟ ذاتية. فيجوز التبرك، يجوز التبرك بإيش يا أخوان؟ عندك بماذا؟ بريقهم وعرقهم وشعرهم ونحو ذلك يجوز. وهذا خاص بمن؟ بالأنبياء والرسل. قال قائل نقرأ للحافظ ابن حجر يقول وفي هذا دليل على جواز التبرك بأثار الصالحين، فكيف يرد على هذا؟ هذا بدعة، هذا خطأ. والرد عليه من أوجه، رد عليه من أوجه. الوجه الأول إيش؟ أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بكبارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا كان التابعون يفعلون ولا الأئمة. أفأنتم أهدى سبيلا منهم؟ سبحان الله. والوجه الثاني يا شيخ عندك التبرك بالذات من خصائص الأنبياء والرسل، والخصائص تثبت بالأدلة وقد ثبتت، فلا يقاس عليها غيرهم لأن هذا خاص بهم. الوجه الثالث عندك فضل، ولم يرد دليل على أن هذا في غير الأنبياء ولا في غير الرسل أيضا. ويزاد أيضا إيش؟ أن هذا فيه إيش؟ فيه إيش؟ ادعاء علم الغيب، وأن الله أنزل البركة في ذات الولي الفلان. من أين لك هذا؟ أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ من أين لك أن هذا الولي عرقه مبارك؟ هذا فيه ادعاء علم الغيب. وأيضا من المفاسد أن هذا فيه إيش؟ غلو. هذا فيه غلو، هذا من أعظم أبواب الغلو في الدين. التبرك الممنوع قد يكون شركا أكبر في الإلهية والربوبية، وقد يكون شركا أكبر في الإلهية، وقد يكون شركا أصغر. فمتى يكون شركا أكبر التبرك في الإلهية وفي الربوبية؟ عندك فضل الله حفظه، عندك الله حفظه. إذا اعتقد أن الحجر يبارك غيره وينزل البركة في غيره ويجلب البركة لغيره فهذا شرك أكبر في الألوهية والربوبية. أما الربوبية واضح، لكن نسأله في الإلهية كيف؟ من جهة أنه عظم هذا وخضع له خضوعا وتعظيما ورجاء، هذا هو التأله، فقد جعله إلها. ومتى يكون شركا أكبر في الإلهية فقط؟ عندما يا أخوان الذين لم يسألوا عندك يا أخي تفضل. إذا اعتقد أن هذا القبر يجلب له إيش؟ النفع والضر بواسطته ممن؟ من الله. فهو واسطة في جلب البركة من الله، هو واسطة في جلب البركة من الله، والبركة كلها من الله. هذا شرك إيش؟ أكبر في إيش؟ في الألوهية. طيب متى يكون شركا أصغر؟ عند من يا أخوان الذين لم يسألوا؟ عندك تفضل يا أخ سعيد تفضل. إذا اعتقد أن البركة من الله وأن هذا مجرد سبب كالتمر وكما زمزم، قال هذا سبب جعله الله فيه بركة، لهذا أنا أخذ من ترابه وقد جربنا هذا أضعه في كيس وأضعه في كذا أشعر البيت فيه بركة. قلنا هذا شرك إيش؟ أصغر. هذا شرك أصغر. وهنا طيب بعض الناس يقرأ على أو يكتب آية على العضد يقول فيه شفاء أو يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، هكذا قال الله. أنا أتي إلى المريض جربنا هذا، أكتب بقلم سائل على مكان العضو آية فبإذن الله يبرأ ويذهب الورم يذهب أثر الحكة أو نحو ذلك. قال جربنا هذا ونفع. نقول له هذا يا شيخ أخوان عندك المفروض هذا لا يجوز. على الراجح من أقوال العلماء في المسألة إيش؟ خلاف. قال قائل أنا أكتب على صحن آيات من المصحف ثم أمحوها بالماء ثم أشرب الماء أشعر بعافية، أشعر أن الأمراض تذهب. قلنا له هذا إيش؟ هذا قلنا له لا يجوز، لكن ما نقول شرك أصغر لأن العلماء ما قالوا هذا، قالوا لا يجوز. قالت اللجنة ولا نقول إنه شرك أصغر. اللائق أن يكون بدعة هو شركا أصغر، لكن العلماء الذين منعوا قالوا ولا نقول إنه شرك، فنحن نقول ولا نقول إنه نقول لا يجوز. طيب قال قائل أنا أقرأ عندي عيادة وأقرأ على ماء، عندي برميل كبير فيه 20 لترا من الماء، أو وعندنا الآن مشروع نعمل فيه 4 براميل جديدة نقرأ عليها وكل واحد يأخذ دبة آية الكرسي ومصحف ما حكم هذا؟ لا يجوز، لا يجوز على الراجح وفي المسألة خلاف. طيب قال أخ أنا صاحبي يحترمني ما شاء الله، لكن إذا رآني مسح على كتفي هكذا قال بركة بركة ما شاء الله، أو مسح على عمامتي قال والله إن شاء الله نحصل لنا بركة إن شاء الله، الله يزيد من البركة وهكذا. قال نحن موجودين في دماج وهذا يحصل لي، إيش تقولوا له يا أخوة؟ الأخ يريد فتوى منكم. لا يجوز هذا، لا يجوز. وهو شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر أو أصغر؟ تأكدوا.
أصغر قد يستطيع أكبر.
الأخوة يطلبون علم في دماج، تأكدوا أكبر أو أصغر؟ فيه تفصيل.
ما في شرك ولا أصغر ولا أصغر، لا يجوز.
لا 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 شرك أصغر يا أخوة، شرك أصغر.
فيه.
ها؟ لا لا ما يوجد أحد يخل بهذا، لا لا ما يعتقد فيه. بس يمزح معه، قال والله انا امزح معه بس اردت تضحك معه، مسكت الشال وقلت هكذا، مسكت العمامه، مسكت على ظهره قلت والله ان شاء الله نحصل لنا بركه اليوم وهكذا. نقول له هذا شرك ايش؟ شرك اصغر. ونقول له ايضا ناصحين ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، ونسكت لا نكمل الايه بس انتهت الايه. ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، هذه أمور ما فيها مزاح. يأتي إنسان يمسح على كتف أخيه قال والله إن شاء الله نحصل بركة أو بركة بركة أو أخذ من البركات أو نحو ذلك من هذه المعاني، هذه أمور ما فيها مزاح، هذا شرك أصغر. وقلنا شرك أصغر لأنك طالب علم تعرف، نعرف أنك ما تعتقد أن هذه العمامة فيها بركة من الله، نعرف هذا، ولا تعتقد أن فلانا يبارك فيك بمسحه بمسح كتفه أو نحو ذلك، لكن نقول قل لهذا الإنسان أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال والله نمزح. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، هذا شرك أصغر لا يجوز. والمزاح في هذه الأبواب خطير، والشرك الأصغر لا يغفر. تخرج من المسجد فتجد أخاك تمسح على كتفه يكتب الله عليك سيئة ما يغفرها، ما يغفرها لك إلا بالتوبة، أو أنها تأتي يوم القيامة لك حسنات تثقل الميزان، بمجرد مزاح يتساهل فيه الإنسان. ومن هنا نعرف عظمة وأهمية معرفة التوحيد. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا وندخل غدا يوم السبت في باب الذبح، إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا.